السماوات والأراضين وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء ويسره معكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، ونحن في مثل هذه اللقاءات أرجو أن يجعلها الله تبارك وتعالى نافعة، وأن تكون من طرق تحصيل العلم ونشره، وأن تكون من طرق التعاون ووسائل التعاون على البر والتقوى. وأحب أن أعلق في كلمة هذه وأجعلها حول أمر أرى أنه من الأهمية بمكان، فأقول في ابتداء هذه الكلمة: تعلمون وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لوحيه وتنزيله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعلمون حفظكم الله قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية السورة الكريمة التي أقسم الله تبارك وتعالى فيها هذا القسم العظيم بالعصر، أن هذا النوع الإنساني في خسارة إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى، وهم أهل هذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكلها من خصال الإيمان، وكلها من الواجبات الشرعية، وتتفاوت مراتب الناس في علومهم وأعمالهم بتفاوتهم في تحقيق هذه الصفات وسعيهم في تحصيلها والتحقق بها علما وعملا. الله تبارك وتعالى يفاضل بين عباده ويقسم بينهم رزقه المعنوي الإيماني ورزقه المادي الحسي الدنيوي، فقسم بين العباد أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. والله تبارك وتعالى هو الذي يمن على من يشاء بفضله ورحمته، يمن على من يشاء ببلوغ المراتب العالية في تحقيق هذه الصفات العظيمة الجليلة، ويخذل من يشاء بحكمته وعدله جل جلاله، يخذل من سبق في سابق علمه ومقتضى حكمته وعدله استحقاقه للخذلان أن يصل إلى هذه المراتب أو إلى تحقيقها أو إلى تحقيق ما حققه صنمه وأخوه من هذه المراتب العظيمة. وهذا يدلنا على شدة ضرورتنا إلى سؤال ربنا أن يهدينا ويبلغنا المراتب العالية من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن ذلك من عبادته، وعبادته لا تقوم لك إلا باستعانته، إلا بأن تستعينه سبحانه فيعينك وأن تستهديه فيهديك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: أعبده وتوكل عليه. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، قال: وقال في الحديث: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد أوجب علينا كما في الأدلة الشرعية قراءة أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، هي سورة الفاتحة. أن نسأله جل وعلا في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو الصراط الجامع بين العلم والعمل، فيعمل المرء بما علم ولا يعمل إلا بعلم، فإذا علم وتعلم عمل، فلا يقول بجهل ولا يحكم بجهل ولا يذم بجهل ولا يمدح ويثني بجهل، لا يوالي بجهل ولا يعادي بجهل، وإنما يكون إقدامه وإحجابه بعلم، لا يدعو بجهل إلى الله عز وجل، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجهل وعلى جهل، بل يقيم أموره على العلم الصحيح. وهكذا إذا تعلم لا يكن علمه حجة عليه، لا يكن علمه وبالا عليه بأن يكون علم لسان لا علم قلب وجنان. نعم، لا يكون متشبها باليهود إذ علموا فجحدوا، جحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون، بل كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عز وجل: من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يمدحون ويذمون بخلاف ما يعلمون. ففي حين يقولون في الصحابي عبد الله بن سلام إذ يظنون أنه ما زال مقيما على باطلهم وتحريفهم وكفرهم وتكذيبهم وكتمهم الحق، ولم يعلموا أن الله قد أكرمه وهداه، بل قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك بأنه من المبشرين بالجنة لما قال يدخل عليكم ويدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، ألا رأيتم إن آمن بي واتبعني أفتتبعون أفتؤمنون؟ قالوا لقد أعاذه الله من ذلك. خرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وأخبرهم أنهم يعلمون أنه رسول الله، يعلمون الحقيقة ولكنهم يكتمونها لأنها تفوت عليهم مصالحهم ومآربهم ومقاصدهم ورئاساتهم وزعاماتهم، لأن الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع الحسد الذي امتلأ في قلوبهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين. فلما خرج عليهم وأخبرهم بذاك وبإيمانه وبما أكرمه الله عز وجل به قالوا بل شرنا. وابن شرنا الله أكبر، أنت تسأل الله في صلاتك أن يهديك الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم قائم على هذين الأساسين، ألا تقول وتعمل إلا بعلم، أنك إذا علمت عملت، إذا علمت عملت. لقد كان بعض السلف الصالح كأبي الدرداء وغيره يبكي فيشتد بكاؤه فيقال ما يبكيك؟ قال أخشى أن يقول لي ربي أو أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر قد علمت فما عملت بما علمت، لا تتكلم إلا بعلم، تملأ يدك منه، لا تقدم لا تهجم، لا تمدح لا تذم، لا تحب لا تبغض، لا توالي لا تعادي، لا تأتي بعبادة أو دعوة أو أمر معروف أو نهي عن المنكر أو قول في مسألة أو حكم تحليل أو تحريم أو ندب أو استحباب أو كراهة إلا بعلم. فإذا علمت وعلمك ربك وفتح عليك بالكتاب وبالسنة، من الكتاب ومن السنة فتح عليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة وأقوال أهل العلم وأئمة الدين المعتبرين، فإذا علمت فاستعن بالله واعمل وعلم. إذن الله أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة أعود إلى حيث ابتدأت أو من حيث ابتدأت الهداية إلى الصراط المستقيم القائم على هذين الأساسين العلم والعمل، هو صراط الذين أنعم الله عليهم كما ذكرهم في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجتناب سبل المغضوب عليهم والضالين الذين يعملون بخلاف ما يعلمون لأغراض وأسباب عدة ليس هذا موضعها. قد تقدم في ضمن بعض الأدلة ذكر بعضها كالحسد والرئاسة والعلو وغير ذلك، وكذلك سبل الضالين الذين يكدحون ويعملون ويروحون ويأتون ويغدون ويصبحون ويمسون ويعملون أعمالا يظنون أنها في خير وهدى ونصرة دين وعبادة تقربهم إلى الله عز وجل، وهم يعملونها على جهل، يعملونها على جهل وبجهل. فإذن هذه المراتب الأربع، وسؤالك الله الهداية لتحقيقها بالعلم والعمل وبلوغ منازل عالية فيها، منها أي من هذه المراتب وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق يحتاج إلى شيء قبله لا يمكن أن يتحقق إلا به، وهو العلم بالحق. إن كيف توصي غيرك بما لا تعلمه ولا تتحققه ولا تفهمه فهما صحيحا، فقد تذهب توصيه بما لا يجوز وتعينه على ما لا يجوز وتدعوه إلى ما لا يحل لك ولا له أن يعمل به أو يقول به من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة. فلا بد إذن من علم يسبق هذا التواصي، يكون شرطا له ومقدما عليه، لا يتحقق إلا به. العلم بكتاب الله، العلم المبني على أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ليس بالرأي المجرد ولا بالتقليد المحض ولا غير ذلك مما هو حقيق وجدير بأن يسمى جهلا لا علما، كما أطلق ذلك عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا الشرط الأول أو الأمر السابق للتواصي بالحق. الأمر الثاني حسن النية والقصد، وأن يكون قصدك من الوصية بالحق في العقائد والأقوال والأعمال هو أن يقبل الناس منك السنة وأن يعرفوها وأن يعبدوا الله بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. لا يكون لك مطمع دنيوي ولا قصد رئاسي ولا قصد نفساني لك ولا قصد المغالبة والانتصار على خصمك، كما ذكر بعض العلم كالسجزي أبي نصر السجزي في رسالته في إثبات الحرف والصوت في كلام الرب جل وعلا، رسالة إلى أهل زبيد، وزبيد بلدة في اليمن معروفة، فقد ذكر في آخر فصولها رحمه الله أنه ينبغي ويتعين على صاحب السنة أن يكون قصده أن يقبل الناس السنة وأن يعملوا بها، فإنه إذا كان كذلك وفق إن شاء الله. وأما إذا كان قصده المغالبة فلربما غلب، إيه يغلب في مخاصمته ومغالبته وهو يدعو إلى حق ويقول حقا، فكونه مغلوبا لا لأن الحق لأن الذي معه باطل، ولكن لأن فساده جاء من جهة نيته. فشرط صحة النية، فشرط صحة هذا العمل أيضا وقبوله أن يكون نيته صحيحة، ابتغاء مرضاة الله عز وجل ونشر الحق بين الخلق وأن يعبد الله بما شرع تبارك وتعالى، لا يعبد غيره ولا يعبد الله بالأهواء والبدع. وهذان أصلان في ديننا تكررا في أدلة كثيرة جدا، وهما ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له بكل نوع من أنواع العبادة وكل فرد من أفراد العبادة، وألا يعبد الله وحده لا شريك له إلا بما شرعه تبارك وتعالى في الكتاب والسنة لا بالأهواء والبدع والآراء. فهذا الأمر الثاني في التواصي بالحق، أن يكون قصدك ونيتك أن يقبل الناس الحق وأن ينتشر الحق بين الخلق. ومن كانت كذا نيته فإنه يسره ويسعده ويبهجه ويفرحه، واستعمل ما شئت من هذه الكلمات المعبرة المخبرة عن مكنون صدره من شدة فرحه وسروره أن يقبل الناس الحق سواء قبلوه منه وعلى يديه أو قبلوه من غيره وعلى يدي غيره، لأن قصده أن يقبل الناس الحق، فلا يهمه هل قبلوه منه أو قبلوه من غيره، بل تجدهم إذا كان مثلا نسبة قبولهم الحق إذا تكلمه لنقل 20 مثلا، وإذا تكلم أخوه أو شخص آخر أقل منه مرتبة وأقل منه علما، فإذا تكلم كان نسبة قبول الناس للحق نفسه 40-50، تجده يتأخر ويفرح إذا تكلم الآخر أعني أخوه ويسر بذلك ويتأخر هو ويمسك. لماذا؟ لأن قبول الحق بين الخلق لأخيه أكثر، فهو يريد أن ينتشر الحق في الخلق، فلا يهمه أن لا يكون إلا من جهته، وأن لا يكون إلا بصوته، وأن لا يكون إلا من قوله أبدا، ولكن يهمه أن ينتفع الناس وأن ينتشر الخير. ومن الكلمات الرائعة الرائقة عن الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال ابن حبان لم يسبق إلى مثلها، أنه قال: وددت أن الناس استفادوا من العلم الذي في كتبي ولم ينسب إلي منه شيء. هذا الذي لا يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا ولا يريد رئاسة بعلمه ولا يريد جاها إلى آخره أو إلى غير ذلك من المقاصد السيئة المختلفة. الأمر الثالث في التواصي بالحق العلم بمراتبه، مراعاة مراتب الحق. فالحق مراتب: التوحيد حق، السنة حق، والصلاة حق، والفرائض حق، أركان الإسلام حق، الواجبات حق، المستحبات حق، وهكذا. هذا الحق في جانب الفعل، وهكذا الحق في جانب الترك. ترك الشرك حق، وترك الزنا حق، وترك القمر حق، وترك الكذب حق، وترك الغيبة والنميمة واجتنابها حق، وهكذا. فهو مراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب الأفعال يذكر هذه الأعمال ونحوها، وفي باب المنهيات والمهلكات يذكر كذلك الشرك، ويذكر قتل النفس، ويذكر أكل الربا، ويذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما في حديث في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. ويذكر في أحاديث أخرى الكبائر، فيذكر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ويذكر أن تزاني بحليلة جارك، ويذكر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم يذكر كذلك في الحديث الآخر عن بكرة شهادة الزور ويكررها. إذن الحق مراتب: فعلا وتركا، فعلا وتركا. فلا بد من هذا، أن تعرف وتراعي مراتبه. لهذا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم الليل، فإذا هم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. المراتب. وقد ذكر عدد من أهل العلم كابن القيم وغيره مراتب المحرمات، أولها وأعظمها الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم المحرم غير الكبيرة، والذي لم يعظم في تحريمه بما يجعله كبيرة كحد أو لعنة أو نار أو نفي إيمان أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. هكذا تكون وصايتك بالحق ودعوتك إليه، أن تبدأ بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم وهكذا، فيبدأ بتعليم الناس توحيدهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصول السنة التي يحمى بها الناس من الوقوع في البدع وطرائقها في أبواب أصول السنة كلها، فيعلمون من ذلك ما يحميهم الله تبارك وتعالى به ويحفظهم به من الوقوع في البدع والضلالات. الأمر الرابع هو داخل في التواصي بالحق، ولعلي به أختم، وهذا خاص بفئة معينة من أهل الحق المتواصين به، وهو دفع الشبه عن الحق، وهو نوع من أنواع الجهاد العلمي البياني الذي لا يقدره كل أحد ولا يقتحمه كل عالم أو طالب علم، لأن الأصل الأصيل هو اجتناب الشبه وأهلها ومصادرها، اجتناب مصادر الشبه مقروءة أو مسموعة. هذا هو الأصل الذي تضافرت عليه آثار السلف رحمهم الله تعالى استنادا منهم واعتمادا على الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى نفسه أو يرى أنه مؤمن فلم يزل يلقي عليه حتى يكفر والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بهذا الحديث عدد من الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم في أصول السنة والعقيدة على عدم السماع بشبه وضلالات وبدع المبتدعين والمحدثين. والشبه لا تكون عنايتك بردها إلا بعد أن يكون عندك أصل الحق، وبهذا نعلم والذي يظهر لأن من الخلل والعلم عند الله عز وجل أن كثيرا من الشباب وطلاب العلم المنتسبين إلى السنة وعامة المتلقين للسنة يعنى ويبدأ بالشبه التي تعرض على دعوة السنة في أبواب هنا من الأبواب من أبواب السنة، وينتقل من باب إلى باب في باب الشبه والرد عليها، ولم يكن هو بالذي قد أحكم أصل السنة وتلقاها من مصادرها ونظر في أدلتها. إن من أعظم ما تكسب أنت من كثرة أدلتك في الحق كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في أوائل كتابه جماع العلم، أن الأدلة إذا تكاثرت وتعددت، أو نقله عن مناظره: الأدلة إذا تعددت وتكاثرت كانت أوضح لحجتك وأوضح للحق الذي معك، وكانت أقوم أو أشد إقامة للحجة على خصمك، وكانت سببا في أن من انتقل من الباطل الذي هو عليه إلى الحق الذي معك ينتقل بطمأنينة قلب وزيادة ثبات. إذن فلا بد أن نقدم معرفة الحق بأدلته، وأن نجتهد في معرفة أدلته المتعددة على كل مسألة من مسائله، خاصة ما يتعلق بأصول السنة وعقائد أهل السنة في أبواب الأسماء والصفات، في أبواب الأسماء والأحكام وقدع الخوارج والمرجئة والمكفرين لنسبة لحق، في أبواب السمع والطاعة لولاة الأمور والرجع على الخوارج عليهم وعلى المنازعين لهم بصنوف وأنواع من المنازعة، أو الذين يسعون لإهانة سلطان الله في الأرض بأنواع من إهانة السلطان، كما في الحديث عن بكر وغيره: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقد تعرض بشرح واسع شيخنا العلامة محمد بن صالح الزيمين رحمه الله تعالى
في كتابه شرح رياض الصالحين، وذكر صورا من أنواع إهانة سلطان الله في الأرض التي توعد عليها بأن يهين الله سبحانه وتعالى من فعلها. من أهان سلطان الله أهانه الله. وإذا أهانك الله يا عبد الله، والله ما لك من مكرم وما لك من معز ولو اجتمع لك من اجتمع. الشاهد في كل هذه الأبواب تعرف السنة وتدلل عليها بأدلة كثيرة، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بدفع الشبهة. أما الاشتغال فقط بدفع الشبهة وتلقي السنة، تكلم اعرف ما الذي أقصده، وأرجو أن يكون واضحا، ألا تتلقى السنة إلا من خلال دفع شبه أعدائها عليها، فهذا أمر فيه خبر كبير. انظر أنت في الآيات القرآنية كم هي الآيات التي فيها تقرير الحق، وكذلك الآيات التي فيها رد شبه أهل الكفر وأهل الشرك التي كانوا يقذفون بها إما في حول القرآن أو حول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وهكذا أئمة الدين، تأمل كم صنفوا، كانت مصنفاتهم على هذين النوعين، صنف أو نوع من المصنفات فيه تقرير الحق مجردا بأدلته من الكتاب ومن السنة وآثار السلف، وصنف آخر من مؤلفاتهم فيه زيادة على ذلك التعرض لشبه المخالفين وكشفها وتفنيدها وردها بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية ومن الكتاب والسنة، فتنصر السنة بالسنة نقلا وعقلا، لأن الأدلة النقلية الشرعية نفسها مشتملة على أدلة عقلية لا أبلغ منها ولا أقوم بالحجة منها، كما نبه على ذلك عدد من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والشبهة ما سميت شبهة إلا لأنها تشتبه بالحق، فلو كانت باطلا محضا ما قبلت، ولو كانت حقا محضا لما صارت شبهة، ولكانت حقا يجب عليك قبوله، ولكن لاشتباهها ففيها شيء يشبه الحق وشيء من هذا الباطل، أو ما عبر ابن القيم رحمة الله عليه أن تلبس الشبه أن حقيقتها في هذه الصورة الدقيقة، وهي أن يلبس ثوب الحق على جسم الباطل. هنا يحصل الاشتباه، أن يوضع ثوب الحق على جسد الباطل، فظاهره حق وحقيقته باطل. والشبه أنواع وأقسام، وتدفع من قبل أهل العلم بالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف، ولهم أساليب في دفع الشبه ونقضها، وشبه أهل البدع بعضهم على بعض وغير ذلك من الأساليب التي يعرفها من طالعها في كتب أئمة العلم المبرزين في هذا الباب، فشيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، الإمام محمد عبد الوهاب تلامذته، الذين صارعوا أنواعا من الأباطيل من الشرك وشبه أهله، كما في كشف الشبهات للإمام محمد عبد الوهاب وتتمتها لحفيده سليمان بتزيل عز الحميد، وكما في غير ذلك من الكتب التي تصدى فيها أئمة العلم المتحققون بالسنة والحق لدفع شبه المشبهين وأباطيلهم. هذا النوع الرابع داخل تواصي بالحق، لكن على التفصيل المتقدم أن لا يكون المرء مبادرا ولا يعرف السنة إلا من خلال الشبه وأجوبتها. نعم، أجوبة أئمة السنة المتحققين والرد على شبه المشبهين وبدع المبتدعين علم لا شك، لكن أنت تبدأ بتقرير الحق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا رحمة الله عليه ألف كتاب التوحيد أولا، وألف الكتب التي فيها تقرير الحق، فلما انتشرت وذاعت وعظم الانتفاع بها بث أناس شبها على الحق الذي يدعو إليه، فألف كتابه كشف الشبهات، حتى كان بعض أهل العلم يؤخر تدريس كتاب كشف الشبهات حتى يفرغ الطالب ويخلص فهما فهما ذكيا أو فهما سليما من كتب أخرى كالتوحيد والأصول الثلاثة قواعد الأربع ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، وأن يرزقنا بلوغ مراتب عالية المراتب العالية في هذه الصفات، وأن ينجينا وإياكم وإخواننا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من سبل أهل الخسران، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ويثبتنا أجمعين على الصراط المستقيم الصراط القائم على العلم والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. شيخنا فيه سؤال فقط.
أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة لي
في مسائلي عند هذه الآية أن هذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس قد يدعو إلى نفسه وهو يظن أنه يدعو إلى الله، نبه على هذا أن فيه التنبيه على الإخلاص. الإخلاص في التواصي بالحق وحسن القصد ينضم وينتظم ما سبق ذكره وما تفضلت به الآن، أن الداء الذي يدعو ليربط الناس بنفسه هذا نوع من السعي بالرئاسة وتطويع الناس له بالعلم والدعوة، وأن يكونوا له كطاعة الرعية لأمرائهم وولاة أمورهم من الأمراء والحكام. فحقيقة أن ما تفضلت به مهم، وأنا أشرت إشارات بارك الله فيكم أجمعين إلى ما ينبغي التنبه له في القصد والنية، أن يكون قصدك أن يعبد الناس ربهم بالحق الذي أنزله، كان أنت الداعي، كان انتفاعهم بك أو بغيرك، كان قبول غيرك أنفع منك، توخرت وتأخرت وقدمت من ينتفع الناس به أكثر منك، وشجعت عليه وفرحت بجهده لأن هذا يرضي الله تبارك وتعالى ويدفعهم إلى السنة. كذلك لا تدعو الناس لأن يرتبطوا بشيخ بشخصك أو يقلدوك أو يتعصبوا لأقوالك، هذا كله منافي للإخلاص. ولهذا تكاثرت كلمات الأئمة الذين رفعهم الله بالسنة ونحسب الله عزيزهم بما أخلصوا لله عز وجل في نشرها والدعوة إليها، تكاثرت أدلتهم تكاثرت عفوا كلماتهم وتنوعت عباراتهم في التحذير من تقليدهم وعدم التعصب لهم، في التحذير من تقليدهم والتحذير من التعصب لهم وحثهم على اتباع الأدلة، كما قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. وهذا ديدا أولئك الأئمة إلى عصرنا هذا، قد كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يضرب بيده على الطاولة ثم يقول: لا يقلدني إلا ساقط. فالمقصد من هذا أن هؤلاء الأئمة قديما وحديثا هذا حالهم وهذه عباراتهم متنوعة، رواها أئمتهم أئمتنا من تلاميذهم ونحوهم، وهي مدونة في الكتب والمصنفات تجدونها إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك
شيخنا، أحسن الله عليك وبارك الله فيك. في آخر في الأمر الرابع، فلا بد لطالب العلم أو لكل سلفي تقرير الحق ثم رد شبه، يعني يفهم منه شيخنا ألا بد للسلفي أن يمتلئ يعني أن يمتلئ بالحق أولا ثم من مصادره، يعني من أصول السنة مثلا الإمام أحمد وشرح السنة لشيخ البربري ثم يذهب إلى كتب الردود في رد أهل العلم على أهل الباطل، رد أهل السنة على الباطل، هكذا شيخنا؟
من أجل أنت لو تعيد استماع الكلمة أن قلت أن هناك نوع من الانحراف في ما أراه، وهو ألا يعرف السنة إلا من خلال تتبعه الشبه. تأمل في هذا الصيغة، ألا يعرف السنة إلا من خلال تتبعه الشبه. وأما كتب ردود أئمة السنة على أهل البدع فقد ذكرته في كلامي السابق أنها كلها علم، أئمة السنة المعتبرين، فإن هذه من العلم وهي لرد البدع والشبه بالأدلة الشرعية. ولكن أن يكون الشاب لا يعرف السنة ولا يتعلمها إلا من خلال تتبعه للشبه، ثم يذهب يبحث عن أجوبة عليها، يتتبع الشبه ثم يذهب يبحث عن أجوبة عليها، فتعلق الشبه بقلبه قبل أن يدخل قلبه نور الحق والهدى. وليس المراد أن يمتلئ، بمعنى أن يصير إماما كابن تيمية ولا كابن القيم أو كابن غيره من الأئمة، إنما المقصود التنبه لهذا المسلك الخطر الذي صرنا نرى آثاره السيئة حقيقة على كثير من الشباب. اعرف الحق من مصادره من كتب أئمته، وكتب أئمته على نوعين، النوع الأول تقريرية وبها تبدأ، والنوع الثاني اشتملت على التقرير وزيادة رد الشبه ودحضها بالأدلة الشرعية. لكن لا تجعل أنت تتبعك للشبه ثم سعيك لجمع أجوبة حولها هذا طريقك لتحصيل علم أو تحصيل السنة. أرجو أن يكون هذا أوضح مما تقدم. وأنا في زعمي وفي ظني أزعم هذا إن شاء الله بمعنى القول، وأرجح في ظني أن كلامي الأول إذا سمع بمرة أخرى لن يختلف عن هذا الملخص والمختصر الذي سمعته. ثم بحفظكم الله قلت سؤال واحد وصار سؤالين، هذه هل تكمل زيادة أم نكتفي بالسؤالين؟
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك، بارك الله فيك، معك أبو
ينصر وإليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخنا، إخوة يقرؤون في السلام إن شاء الله، لقاء آخر إن شاء الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم مني السلام وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. اشتباه الحق لباس الحق ثوب الباطل يا ابن القيم.
السلام عليكم
في السماوات والأراضين، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء ويسر معكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، ونحن في مثل هذه اللقاءات أرجو أن يجعلها الله تبارك وتعالى نافعة، وأن تكون من طرق تحصيل العلم ونشره، وأن تكون من طرق التعاون ووسائل التعاون على البر والتقوى.
وأحب أن أعلق في كلمة هذه وأجعلها حول أمر أرى أنه من الأهمية بمكان. فأقول في ابتداء هذه الكلمة: تعلمون وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لوحيه وتنزيله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعلمون حفظكم الله قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية السورة الكريمة التي أقسم الله تبارك وتعالى فيها هذا القسم العظيم بالعصر، أن هذا النوع الإنسانية في خسارة إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى، وهم أهل هذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكلها من خصال الإيمان، وكلها من الواجبات الشرعية، وتتفاوت مراتب الناس في علومهم وأعمالهم بتفاوتهم في تحقيق هذه الصفات وسعيهم في تحصيلها والتحقق بها علما وعملا. الله تبارك وتعالى يفاضل بين عباده ويقسم بينهم رزقه المعنوي الإيماني ورزقه المادي الحسي الدنيوي، فقسم بين العباد أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. والله تبارك وتعالى هو الذي يمن على من يشاء بفضله ورحمته، يمن على من يشاء ببلوغ المراتب العالية في تحقيق هذه الصفات العظيمة الجليلة، ويخذل من يشاء بحكمته وعدله جل جلاله، يخذل من سبق في سابق علمه ومقتضى حكمته وعدله استحقاقه للخذلان أن يصل إلى هذه المراتب أو إلى تحقيقها أو إلى تحقيق ما حققه صنمه وأخوه من هذه المراتب العظيمة. وهذا يدلنا على شدة ضرورتنا إلى سؤال ربنا أن يهدينا ويبلغنا المراتب العالية من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن ذلك من عبادته، وعبادته لا تقوم لك إلا باستعانته، إلا بأن تستعينه سبحانه فيعينك وأن تستهديه فيهديك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: أعبده وتوكل عليه. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال وقال في الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقد أوجب علينا كما في الأدلة الشرعية قراءة أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم هي سورة الفاتحة أن نسأله جل وعلا في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم وهو الصراط الجامع بين العلم والعقل فيعمل المرء بما علم ولا يعمل إلا بعلم فإذا علم وتعلم عمل فلا يقول بجهل ولا يحكم بجهل ولا يذم بجهل ولا يمدح ويثني بجهل لا يوالي بجهل ولا يعادي بجهل وإنما يكون إقدامه وإحجابه بعلم لا يدعو بجهل إلى الله عز وجل لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجهل وعلى جهل بل يقيم أموره على العلم الصحيح وهكذا إذا تعلم لا يكن علمه حجة عليه لا يكن علمه وبالا عليه بأن يكون علم لسان لا علم قلب وجنان. نعم لا يكون متشبها باليهود إذ علموا فجحدوا جحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون بل كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال عز وجل من بعد ما تبين لهم الحق وهكذا يمدحون ويذمون بخلاف ما يعلمون ففي حين يقولون في الصحابي عبد الله بن سلام إذ يظنون أنه ما زال مقيما على باطلهم وتحريفهم وكفرهم وتكذيبهم وكتمهم الحق ولم يعلموا أن الله قد أكرمه وهداه بل قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك بأنه من المبشرين بالجنة لما قال يدخل عليكم ويدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هو فيكم؟ قالوا سيدنا ابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ألا رأيتم إن آمن بي واتبعني أفتتبعون أفتؤمنون قالوا لقد أعاذه الله من ذلك خرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأخبرهم أنهم يعلمون أنه رسول الله يعلمون الحقيقة ولكنهم يكتمونها لأنها تفوت عليهم مصالحهم ومآربهم ومقاصدهم ورئاساتهم وزعاماتهم لأن الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم لا يتفق مع الحسد الذي امتلأ في قلوبهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين فلما خرج عليهم وأخبرهم بذاك وبإيمانه بما أكرمه الله عز وجل به قالوا بل شرنا وابنش الله أكبر أنت تسأل الله في صلاتك أن يهديك الصراط المستقيم هذا الصراط
الصراط المستقيم قائم على هذين الأساسين، ألا تقول وتعمل إلا بعلم، وأنك إذا علمت عملت، إذا علمت عملت. لقد كان بعض السلف الصالح كأبي الدرداء وغيره يبكي فيشتد بكاؤه فيقال ما يبكيك؟ قال أخشى أن يقول لي ربي أو أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر قد علمت فما عملت بما علمت، لا تتكلم إلا بعلم، تملأ يدك منه، لا تقدم لا تهجم، لا تمدح لا تذم، لا تحب لا تبغض، لا توالي لا تعادي، لا تأتي بعبادة أو دعوة أو أمر معروف أو نهي عن المنكر أو قول في مسألة أو حكم تحليل أو تحريم أو ندب أو استحباب أو كراهة إلا بعلم. فإذا علمت وعلمك ربك وفتح عليك بالكتاب وبالسنة، من الكتاب ومن السنة فتح عليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة وأقوال أهل العلم وأئمة الدين المعتبرين، إذا علمت فاستعن بالله واعمل وعلم. إذن الله أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة، أعود إلى حيث ابتدأت أو من حيث ابتدأت، الهداية إلى الصراط المستقيم القائم على هذين الأساسين العلم والعمل، هو صراط الذين أنعم الله عليهم كما ذكرهم في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجتناب سبل المغضوب عليهم والضالين الذين يعملون بخلاف ما يعلمون لأغراض وأسباب عدة ليس هذا موضعها. قد تقدم في ضمن بعض الأدلة ذكر بعضها كالحسد والرئاسة والعلو وغير ذلك. وكذلك سبل الضالين الذين يكدحون ويعملون ويروحون ويأتون ويغدون ويصبحون ويمسون ويعملون أعمالا يظنون أنها في خير وهدى ونصرة دين وعبادة تقربهم إلى الله عز وجل، وهم يعملونها على جهل، يعملونها على جهل وبجهل. فإذن هذه المراتب الأربع، وسؤالك الله الهداية لتحقيقها بالعلم والعمل وبلوغ منازل عالية فيها، منها أي من هذه المراتب وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق يحتاج إلى شيء قبله لا يمكن أن يتحقق إلا به، وهو العلم بالحق. إن كيف توصي غيرك بما لا تعلمه ولا تتحققه ولا تفهمه فهما صحيحا، فقد تذهب توصيه بما لا يجوز وتعينه على ما لا يجوز وتدعوه إلى ما لا يحل لك ولا له أن يعمل به أو يقول به من الأقوال والأعمال الظاهرة أو الباطنة. فلا بد إذن من علم يسبق هذا التواصي، يكون شرطا له ومقدما عليه لا يتحقق إلا به. العلم بكتاب الله، العلم المبني على أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ليس بالرأي المجرد ولا بالتقليد المحض ولا غير ذلك مما هو حقيق وجدير بأن يسمى جهلا لا علما، كما أطلق ذلك عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا الشرط الأول أو الأمر السابق للتواصي بالحق. الأمر الثاني حسن النية والقصد، وأن يكون قصدك من الوصية بالحق في العقائد والأقوال والأعمال هو أن يقبل الناس منك السنة وأن يعرفوها وأن يعبدوا الله بالحق الذي جاء من عند الله عز وجل. لا يكون لك مطمع دنيوي ولا قصد رئاسي ولا قصد نفساني لك ولا قصد المغالبة والانتصار على خصمك كما ذكر بعض العلم كالسجزي أبي نصر السجزي في رسالته في إثبات الحرف والصوت في كلام الرب جل وعلا، رسالة إلى أهل زبيد، وزبيد بلدة في اليمن معروفة، فقد ذكر في آخر فصولها رحمه الله أنه ينبغي ويتعين على صاحب السنة أن يكون قصده أن يقبل الناس السنة وأن يعملوا بها، فإنه إذا كان كذلك وفق إن شاء الله. وأما إذا كان قصده المغالبة فلربما غلب، إيه يغلب في مخاصمته ومغالبته وهو يدعو إلى حق ويقول حقا، فكونه مغلوبا لا لأن الحق لأن الذي معه باطل، ولكن لأن فساده جاء من جهة نيته. فشرط صحة النية، فشرط صحة هذا العمل أيضا وقبوله أن يكون نيته صحيحة، ابتغاء مرضاة الله عز وجل ونشر الحق بين الخلق وأن يعبد الله بما شرع تبارك وتعالى، لا يعبد غيره ولا يعبد الله بالأهواء والبدع. وهذان أصلان في ديننا تكررا في أدلة كثيرة جدا، وهما ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له بكل نوع من أنواع العبادة وكل فرد من أفراد العبادة، وألا يعبد الله وحده لا شريك له إلا بما شرعه تبارك وتعالى في الكتاب والسنة لا بالأهواء والبدع والآراء. فهذا الأمر الثاني في التواصي بالحق، أن يكون قصدك ونيتك أن يقبل الناس الحق وأن ينتشر الحق بين الخلق. ومن كانت هكذا نيته فإنه يسره ويسعده ويبهجه ويفرحه، واستعمل ما شئت من هذه الكلمات المعبرة المخبرة عن مكنون صدره من شدة فرحه وسروره، أن يقبل الناس الحق سواء قبلوه منه وعلى يديه أو قبلوه من غيره وعلى يدي غيره، لأن قصده أن يقبل الناس الحق فلا يهمه هل قبلوه منه أو قبلوه من غيره، بل تجدهم إذا كان مثلا نسبة قبولهم الحق إذا تكلمه لنقل 20 مثلا، وإذا تكلم أخوه أو شخص آخر أقل منه مرتبة وأقل منه علما، فإذا تكلم كان نسبة قبول الناس للحق نفسه 40-50، تجده يتأخر ويفرح إذا تكلم الآخر أعني أخوه ويسر بذلك ويتأخر هو ويمسك. لماذا؟ لأن قبول الحق بين الخلق لأخيه أكثر، فهو يريد أن ينتشر الحق في الخلق فلا يهمه أن لا يكون إلا من جهته وأن لا يكون إلا بصوته وأن لا يكون إلا من قوله أبدا، ولكن يهمه أن ينتفع الناس وأن ينتشر الخير. ومن الكلمات الرائعة الرائقة عن الإمام الشافعي رحمه الله حتى قال ابن حبان لم يسبق إلى مثلها أنه قال وددت أن الناس استفادوا من العلم الذي في كتبي ولم ينسب إلي منه شيء. هذا الذي لا يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا ولا يريد رئاسة بعلمه ولا يريد جاها إلى آخره أو إلى غير ذلك من المقاصد السيئة المختلفة. الأمر الثالث في التواصي بالحق العلم بمراتبه، مراعاة مراتب الحق. فالحق مراتب، التوحيد حق، السنة حق، والصلاة حق، والفرائض حق، أركان الإسلام حق، الواجبات حق، المستحبات حق، وهكذا. هذا الحق في جانب الفعل، وهكذا الحق في جانب الترك. ترك الشرك حق، وترك الزنا حق، وترك القمر حق، وترك الكذب حق، وترك الغيبة والنميمة واجتنابها حق، وهكذا. فهو مراتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب الأفعال أذكر هذه الأعمال ونحوها، وفي باب المنهيات والمهلكات يذكر كذلك الشرك، ويذكر قتل النفس، ويذكر أكل الربا، ويذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما في عهد أبي هريرة الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات، ويذكر في أحاديث أخرى الكبائر، فيذكر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ويذكر أن تزاني بحليلة جارك، ويذكر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم يذكر كذلك في الحديث الآخر عن أبي بكر شهادة الزور ويكررها. إذن الحق مراتب، فعلا وتركا، فعلا وتركا. فلا بد من هذا، أن تعرف وتراعي مراتبه. لهذا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليل، فإذا هم فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. المراتب. وقد ذكر عدد من أهل العلم كابن القيم وغيره مراتب المحرمات، أولها وأعظمها الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم المحرم غير الكبيرة، والذي لم يعظم في تحريمه بما يجعله كبيرة كحد أو لعنة أو نار أو نفي إيمان أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. هكذا تكون وصايتك بالحق ودعوتك إليه، أن تبدأ بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم، وهكذا. فيبدأ بتعليم الناس توحيدهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأصول السنة التي يحمى بها الناس من الوقوع في البدع وطرائقها في أبواب أصول السنة كلها، فيعلمون من ذلك ما يحميهم الله تبارك وتعالى به ويحفظهم به من الوقوع في البدع والضلالات. الأمر الرابع هو داخل في التواصي بالحق، ولعلي به أختم، وهذا خاص بفئة معينة من أهل الحق المتواصين به، وهو دفع الشبه عن الحق، وهو نوع من أنواع الجهاد العلمي البياني الذي لا يقدره كل أحد ولا يقتحمه كل عالم أو طالب علم، لأن الأصل الأصيل هو اجتناب الشبه وأهلها ومصادرها، اجتناب مصادر الشبه مقروءة أو مسموعة. هذا هو الأصل الذي تضافرت عليه آثار السلف رحمهم الله تعالى استنادا منهم واعتمادا على الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويرى نفسه أو يرى أنه مؤمن فلم يزل يلقي عليه حتى يكفر والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بهذا الحديث عدد من الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم في أصول السنة والعقيدة على عدم السماع بشبه وضلالات وبدع المبتدعين والمهددين. والشبه لا تكون عنايتك بردها إلا بعد أن يكون عندك أصل حق. وبهذا نعلم، والذي يظهر لأن من الخلل والعلم عند الله عز وجل أن كثيرا من الشباب وطلاب العلم المنتسبين إلى السنة وعامة المتلقين للسنة يعنى ويبدأ بالشبه التي تعرض على دعوة السنة في أبواب هنا من الأبواب من أبواب السنة، وينتقل من باب إلى باب في باب الشبه والرد عليها، ولم يكن هو بالذي قد أحكم أصل السنة وتلقاها من مصادرها ونظر في أدلتها. إن من أعظم ما تكسب أنت من كثرة أدلتك في الحق كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في أوائل كتابه جماع العلم، أن الأدلة إذا تكاثرت وتعددت، أو نقله عن مناظره: الأدلة إذا تعددت وتكاثرت كانت أوضح لحجتك وأوضح للحق الذي معك، وكانت أقوم أو أشد إقامة للحجة على خصمك، وكانت سببا في أن من انتقل من الباطل الذي هو عليه للحق الذي معك ينتقل بطمأنينة قلب وزيادة ثبات. إذن فلا بد أن نقدم معرفة الحق بأدلته، وأن نجتهد في معرفة أدلته المتعددة على كل مسألة من مسائله، خاصة ما يتعلق بأصول السنة وعقائد أهل السنة في أبواب الأسماء والصفات، في أبواب الأسماء والأحكام وقطع الخوارج والمرجئة والمكفرين لنسبة لحق، في أبواب السمع والطاعة لولاة الأمور والرجع على الخوارج عليهم وعلى المنازعين لهم بصنوف وأنواع من المنازعة، أو الذين يسعون لإهانة سلطان الله في الأرض بأنواع من إهانة السلطان، كما في الحديث عن بكر وغيره: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقد تعرض بشرح واسع شيخنا العلامة محمد بن صالح الفيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح رياض الصالحين، وذكر صورا من أنواع إهانة سلطان الله في الأرض التي توعد عليها بأن يهين الله سبحانه وتعالى من فعلها. من أهان سلطان الله أهانه الله. وإذا أهانك الله يا عبد الله، والله ما لك من مكرم وما لك من معز ولو اجتمع لك من اجتمع. الشاهد في كل هذه الأبواب تعرف السنة وتدلل عليها بأدلة كثيرة، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بدفع الشبهة. أما الاشتغال فقط بدفع الشبهة وتلقي السنة، تكلم اعرف ما الذي أقصده، وأرجو أن يكون واضحا، ألا تتلقى السنة إلا من خلال دفع شبه أعدائها عليها، فهذا أمر فيه خبر كبير. انظر أنت في الآيات القرآنية كم هي الآيات التي فيها تقرير الحق، وكذلك الآيات التي فيها رد شبه أهل الكفر وأهل الشرك التي كانوا يقذفون بها، إما في حول القرآن أو حول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وهكذا أئمة الدين، تأمل كم صنفوا، كانت مصنفاتهم على هذين النوعين، صنف أو نوع من المصنفات فيه تقرير الحق مجردا بأدلته من الكتاب ومن السنة وآثار السلف، وصنف آخر من مؤلفاتهم فيه زيادة على ذلك التعرض لشبه المخالفين وكشفها وتفنيدها وردها بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية ومن الكتاب والسنة، فتنصر السنة بالسنة نقلا وعقلا، لأن الأدلة النقلية الشرعية نفسها مشتملة على أدلة عقلية لا أبلغ منها ولا أقوم بالحجة منها، كما نبه على ذلك عدد من الأئمة شيخ جامع تيمية وابن القيم وغيرهم، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والشبهة ما سميت شبهة إلا لأنها تشتبه بالحق، فلو كانت باطلا محضا ما قبلت، ولو كانت حقا محضا لما صارت شبهة، ولكانت حقا يجب عليك قبوله، ولكن لاشتباهها ففيها شيء يشبه الحق وشيء من هذا الباطل، أو كما عبر ابن القيم رحمة الله عليه أن تلبس الشبه أن حقيقتها في هذه الصورة الدقيقة، وهي أن يلبس ثوب الحق على جسم الباطل، هنا يحصل الاشتباه، أن يوضع ثوب الحق على جسد الباطل فظاهره حق وحقيقته باطل. والشبه أنواع وأقسام، وتدفع من قبل أهل العلم بالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف، ولهم أساليب في دفع الشبه ونقضها، وشبه أهل البدع بعضهم على بعض وغير ذلك من الأساليب التي يعرفها من طالعها في كتب أئمة العلم المبرزين في هذا الباب، فشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، الإمام محمد عبد الوهاب تلامذته، الذين صارعوا أنواعا من الأباطيل من الشرك وشبه أهله، كما في كشف الشبهات للإمام محمد عبد الوهاب وتتمتها لحفيده سليمان بتزيل عز الحميد، وكما في غير ذلك من الكتب التي تصدى فيها أئمة العلم المتحققون بالسنة والحق لدفع شبه المشبهين وأباطيلهم. هذا النوع الرابع داخل التواصي بالحق، لكن على التفصيل المتقدم أن لا يكون المرء مبادرا ولا يعرف السنة إلا من خلال الشبه وأجوبتها. نعم، أجوبة أئمة السنة المتحققين والرد على شبه المشبهين وبدع المبتدعين علم لا شك، لكن أنت تبدأ بتقرير الحق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا رحمة الله عليه ألف كتاب التوحيد أولا، وألف الكتب التي فيها تقرير الحق، فلما انتشرت وذاعت وعظم الانتفاع بها بث أناس شبها على الحق الذي يدعو إليه، فألف كتابه كشف الشبهات، حتى كان بعض أهل العلم يؤخر تدريس كتاب كشف الشبهات حتى يفرغ الطالب ويخلص فهما فهما ذكيا أو فهما سليما من كتب أخرى كالتوحيد والأصول الثلاثة قواعد الأربع ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، وأن يرزقنا بلوغ مراتب عالية المراتب العالية في هذه الصفات، وأن ينجينا وإياكم وإخواننا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من سبل أهل الخسران، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ويثبتنا أجمعين على الصراط المستقيم الصراط القائم على العلم والعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. شيخنا فيها سؤال فقط.
أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة لي
في مسائلي عند هذه الآية أن هذا فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس قد يدعي إلى نفسه وهو يظن أنه يدعي إلى الله، نبه على هذا أن فيه التنبيه على الإخلاص. الإخلاص بالتواصي بالحق وحسن القصد ينضم وينتظم ما سبق ذكره وما تفضلت به الآن، أن الداء الذي يدعو ليربط الناس بنفسه هذا نوع من السعي بالرئاسة وتطويع الناس له بالعلم والدعوة، وأن يكونوا له كطاعة الرعية لأمرائهم وولاة أمورهم من الأمراء والحكام. فحقيقة أن ما تفضلت به مهم، وأنا أشرت إشارات بارك الله فيكم أجمعين إلى ما ينبغي التنبه له في مسألة القصد والنية، أن يكون قصدك أن يعبد الناس ربهم بالحق الذي أنزله، كان أنت الداعي، كان انتفاعهم بك أو بغيرك، كان قبول غيرك أنفع منك، توخرت وتأخرت وقدمت من ينتفع الناس به أكثر منك وشجعت عليه وفرحت بجهده، لأن هذا يرضي الله تبارك وتعالى ويدفعهم إلى السنة. كذلك لا تدعو الناس لأن يرتبطوا بشيخ بشخصك أو يقلدوك أو يتعصبوا لأقوالك، هذا كله منافي للإخلاص. ولهذا تكاثرت كلمات الأئمة الذين رفعهم الله بالسنة ونحسب الله عزيزهم بما أخلصوا لله عز وجل في نشرها والدعوة إليها، تكاثرت أدلتهم، تكاثرت عفوا كلماتهم وتنوعت عباراتهم في التحذير من تقليدهم وعدم التعصب لهم، في التحذير من تقليدهم والتحذير من التعصب لهم وحثهم على اتباع الأدلة، كما قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا سفيان، وخذ من حيث أخذوا. وهذا ديدا أولئك الأئمة إلى عصرنا هذا، قد كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يضرب بيده على الطاولة ثم يقول: لا يقلدني إلا ساقط. فالمقصد من هذا أن هؤلاء الأئمة قديما وحديثا هذا حالهم وهذه عباراتهم متنوعة، رواها أئمتهم أئمتنا من تلاميذهم ونحوهم، وهي مدونة في الكتب والمصنفات تجدونها إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك
شيخنا، أحسن الله عليكم، بارك الله فيك. في آخر في الأمر الرابع، فلا بد لطالب العلم أو لكل سلفي تقرير الحق ثم رد شبه، يعني يفهم منه شيخنا ألا بد للسلفي أن يمتلئ يعني أن يمتلئ بالحق أولا ثم من مصادره، يعني من أصول السنة مثلا الإمام أحمد وشرح السنة لشيخ البربري، ثم يذهب إلى كتب الردود في رد أهل العلم على أهل الباطل، رد أهل السنة على الباطل، هكذا شيخنا؟
من أجل أنت لو تعيد السماع الكلمة أني قلت أن هناك نوع من الانحراف في ما أراه، وهو ألا يعرف السنة إلا من خلال تتبعه الشبه. تأمل في هذا الصيغة: ألا يعرف السنة إلا من خلال تتبعه الشبه. وأما كتب ردود أئمة السنة على أهل البدع فقد ذكرته في كلام السابق أنها كلها علم، أئمة السنة المعتبرين، فإن هذه من العلم وهي لرد البدع والشبه بالأدلة الشرعية. ولكن أن يكون الشاب لا يعرف السنة ولا يتعلمها إلا من خلال تتبعه للشبه ثم يذهب يبحث عن أجوبة عليها، يتتبع الشبه ثم يذهب يبحث عن أجوبة عليها، فتعلق الشبه بقلبه قبل أن يدخل قلبه نور الحق والهدى. وليس المراد أن يمتلئ بمعنى أن يصير إماما كابن تيمية ولا كابن القيم أو كابن غيره من الأئمة، إنما المقصود التنبه لهذا المسلك الخطر الذي صرنا نرى آثاره السيئة حقيقة على كثير من الشباب. اعرف الحق من مصادره من كتب أئمته، وكتب أئمته على نوعين: النوع الأول تقريرية
وبها تبدأ. والنوع الثاني اشتملت على التقرير وزيادة رد الشبه وأدعضها بالأدلة الشرعية، لكن لا تجعل أنت تتبعك للشبه ثم سعيك لجمع أجوبة حولها هذا طريقك لتحصيل علم أو تحصيل السنة. أرجو أن يكون هذا أوضح مما تقدم. وأنا في زعمي وفي ظني أزعم هذا إن شاء الله بمعنى القول، وأرجح في ظني أن كلامي الأول إذا سمع بمرة أخرى لن يختلف عن هذا الملخص والمختصر الذي سمعته. ثم بحفظكم الله قلت سؤال واحد وصار سؤالين، هذه هل تم الزيادة أم نكتفي بالسؤالين؟
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك، بارك الله فيك، معك أبو
يوسف وإليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخنا. إخوة يقرؤون في السلام إن شاء الله لقاء آخر إن شاء الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم مني السلام وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عقب السلام خلي هولي خير تكلم اشتباه الحق بلي بس الحق ثوب البطن يا ابن القيم.
السلام عليكم. ماذا قولي
طفل
سعيد
سعيد
سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سع